الحمد لله خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأشهد أن لا إله إلا الله أول فليس قبله شيء، وآخر فليس بعده شيء، وظاهر فليس فوقه شيء، وباطن فليس دونه شيء، وهو على كل شيء قدير. ما زلنا عباد الله مع القطاف الدانية في التربية القرآنية لأولادنا، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدي أبناءنا وأن يربيهم لنا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا اليوم ألا يتشبه نوع بالآخر، يربى الولد وتربى البنت ألا يتشبه نوع منهم بالآخر، لأن أحكم الحاكمين خلق كل نوع لوظيفة وقدره وهيأه لهذه الوظيفة، فإذا اختلطت الصور والأشكال والهمم اختلطت الوظائف وضاع المجتمع كما هو الحال الآن. فلا يتشبه نوع بالآخر. قال عز اسمه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. هذا جنس وهذا جنس، أو هذا نوع وهذا نوع. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، ولعن المرأة تلبس لبسة الرجل. رواه أبو داود وهو صحيح. لعن، واللعن الإبعاد والطرد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء. وعنه، أي عن ابن عباس رضي الله عنه، أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخنث خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال: ما بال هذا؟ قالوا: يتشبه بالنساء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه إلى النقيع، فقالوا: يا رسول الله ألا نقتله؟ فنقتله. قال: إني نهيت عن قتل المصلين، نهيت عن قتل المصلين. هذه الأحاديث وغيرها فيها اللعن والطرد والإبعاد عن التشبه. فلا ينشأ الولد في حلية البنت، ولا تنشأ البنت في حلية الولد، والولد كما تقدم معنا يربى على الاخشاشات والرجولة، يربى على الاخشاشات والرجولة. والقرآن فرق بين التنشئة للبنت والتنشئة للولد كما في سورة الزخرف، فقال عز اسمه: لما جعل المشركون البنات هم أولاد الله والذكور لهم يجعلون لله ما يكرهون، فرب العزة يعتب ويلوم عليهم ويقول: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ يعني انتوا لما اخترتوا اولاد لله تبهدوا، هو طبعا ممنوع اصلا، وان كان ولا بد يعني هتختاروا حتى الصنف اللي اخترتوه فتختاروا الصنف المكروه عندكم اللي هم البنات يعني. أو من ينشأ في الحلية، يعني البنت من نشأتها في الحلية، فلا يمكن أبدا يتشبه الولد بها أو هي تتشبه به فتختلط الصور. وإذا اختلطت الصور اختلطت الشخصيات، لأن كل واحد بيلبس الشخصية بتاعته ويعيشها. فلو عاش الولد شخصية البنت صار مخنسا، صار لا رجول فيه. ولو عاشت البنت شخصية الولد ضاعت المسائل. فلعن رسول الله الرجل يلبس مجرد لبس، هو ما غيرش النوع في البطاقة، هو ما زال رجل وما زال له مثلا شنب شارب في فجه ولحية، لا مانع أن تكون له لحية وشارب، لكنه أنثى، لكنه امرأة، لكنه جارية في شكل غلام. لعن رسول الله الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة ملعونة إذا لبست لبسة الرجل، وما أكثرهن. والمخنثون الذين يتخنصوا يعني يتكسروا ويتميعوا في الكلام في المشية في كل شيء، مخنث، مخنث يعني مايع بكل معاني الميوعة، في كلامه في مشيته في قراره في كل في تصرفاته ميوعة أشبه بالنساء، هذا ملعون. والصورة التي رآها رسول الله رجل خضب يعني محن يديه ورجليه، خضب يديه ورجليه بالحناء. فالببال هذا ايه ده شكل ايه الرجل ده عامل ليه، او هذا الولد او الرجل ما بال هذا؟ قالوا يا رسول الله يتشبه بالنساء، يا وانا لسه عايش، انا رسول نزل على قيد الحياة. قال صلى الله عليه وسلم لاعنا له، اخرجوه اخرجوه الى النقيع. النقيع ده ناحية دف نوع من النفي، ونهى النبي عن دخول المخنثين على المؤمنين رجالا او نساء، يعني لا يدخل على رجال ولا يدخل على، لانه خطر لانه ضرر. فنفى هذا الرجل الى النقيع ناحية بعيدة عن المدينة، ضواحي المدينة مسافة بعيدة ينفى اليها. فبعض الصحابة قالوا ما نقتله، الصحابة عندهم حزم، طالما بقاش منا بقى كده والشكل ده ومخنص وتشبه بالنساء نقتله. قال لا، نهيت عن قتل المصلين، وبرويزه دي كده، نهيت عن قتل المصلين، فما بال المصلون اليوم. الشاهد يا عباد الله، كل نوع يحتفظ بشخصيته. الأولاد يبقى في خشيشان، رجولة، بطولة، من صغره يتقمص شخصية الأبطال، شخصية العظماء، يعيش دور خالد بن الوليد، يعيش دور حمزة أسد الله رضي الله عنه، يعيش دور أبي عبيدة ابن الجراح، يعيش دور طارق ابن زياد، يسمع عن هؤلاء يعيش دورهم، تقمص شخصيتهم، تمنى أن يكون واحد مثلهم. أما أنه يبقى طري ومايع ومدلل تنتهي الأمة وينتهي رجالها، تنتهي الأمة، نعوذ بالله من ذلك. وأينا يرضى لنفسه أن يكون ولده أو بنته هكذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا، لا يدخلون الجنة أبدا، الديوث والرجلة من النساء، الديوث والرجلة من النساء، ومدمن الخمر. قالوا يا رسول الله علمنا مدمن الخمر، فما بال الديوس؟ قال الذي لا يبالي من دخل على أهله، والرجل قال المرأة التي تتشبه بالرجل لا يدخلون الجنة أبدا. هنا والله أعلم محمولة، لأنه ممكن يكونوا من أهل الإسلام، ماتوا على الإسلام، ماتوا على لا إله إلا الله. طب أي الذنوب الثلاثة كفيلة بأن يخلط في النار زي الكافرين؟ قل والله أعلم إنها محمولة على طول مدة الحرمان من الدخول، هيدخلوا بس هنا أبدا معناها طول مدة الحرمان، يحرموا مدة طويلة وبعدين بعد ذلك يدخلوا، لأن من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانوا من أهل الإسلام وتأخر دخولهم لكنهم سيدخلون. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهؤلاء أصحاب كبائر الديوث والرجل من النساء ومدمن الخمر. لكن من يرضى أن ولده يتأخر لحظة عن دخول الجنة؟ يبقى هنا معنى هذا الأدب التربوي ألا يتشبه نوع بالآخر. تسمع فتاوى وأسئلة عجيبة، ما حكم صلاة المرأة في البنطلون؟ يقول لك إذا كان بنطلون واسع صلاة ما فيهاش حاجة، وإذا كان ضيق. ومن قال أصلا أن المرأة تلبس البنطلون من غير صلاة؟ من قال أنها تمشي في الشارع بالبنطال أصلا؟ مين قال؟ تصلي أو ما تصليش؟ لا، هذا سؤال لا محل له. نقول أين أنتم من قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الإسلام ما سبناش نلبس اللي على كيفنا ولا نمشي على كيفنا أبدا، نحن عبيد لله، نلبس ما يرضيه، نمشي كما يرضى، مش أي مشة تمشيها ولا أي لبس تلبسه، كل هذا منضبط. إذا كنت رجل وتتميع في المشية فأنت مخنث وملعون. لو كنت بتمشي شاب يمشي مشية الرجال فهو مخنث، النساء فهو مخنث وملعون، وكذلك المرأة، لأن التشبه مش في اللبس، تشبه في الكلام والمشية وكل شيء، كل شيء. من قال أصلا أن المرأة الجارية البنت تلبس بنطلون أصلا؟ من قال؟ قل لأزواجك معروف، وبناتك صغار وكبار، وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن. ده ليس من لبس المسلم، ده حتى البنطلون ده مش من لبس المسلمين الرجال أصلا. أستحلفكم بالله، هل رسول لكم لبس هذا اللبس؟ قميص وبنطلون وجاكيت وبنطلون الكلام ده بتشوفوه ده كله؟ الرسول لبس الكلام ده أصلا؟ فلا تلبسوا يا عبد الله إلا مضطرا ومكرها، مضطرا لهذا. أما إذا ما لم تكن في حال الاضطرار ولا الإكراه، شوف رسولك كان بيلبس إيه. استحلفكم بالله لو نزل عيسى عليه الصلاة والسلام آخر الزمان وسينزل، ماذا سيكون لبس عيسى؟ هيلبس إيه؟ هيروح أحلى محلات أو أفخر محلات ويجيب له بدلة وكرافتة ولا يلبس إيه عيسى عليه؟ تخيلوا كده عيسى يلبس إيه؟ هل هذا لبس الأنبياء أصلا؟ تشبهوا بالأنبياء، يتشبه الأولاد بالرجال وإن لم يكونوا رجالا عشان يكونوا رجال، وتتشبه البنات بأمهات المؤمنين يبقى قدوتها، صلت أو ما صلتش ده موضوع تاني خالص. اللبس والهيئة من مثلها لأم المؤمنين، هي مثلها، تلبس لبستها، تمشي مشيتها، تعيش دورها، هكذا يا عباد الله. فلا يتشبه نوع بالآخر. الأمر الثاني معنا اليوم، إذا بلغت البنت وبلغها بحيضها، إذا بلغت البنت أو حاضت تلزم بالحجاب، تلزم به. ليه؟ لأن هو دي زينتها، هو دي جمالها. أقسم بالله الذي رفع السماء بلا عمد، زينة المرأة في حجابها وجمالها في حجابها، لأن بتصير غالية، بتصير غالية، حاجة مكنونة، حاجة مكنونة. شوف الفرق بين الحديد والذهب، والحديد القديم للبيع والذهب عيار 24. شوف الناس بتحط الذهب عيار 24 فين، وحديد الخردة بيحطوا فين، وكلها معادن، ده معدن وده معدن. هكذا الناس، الناس معادن، فالمعدن الغالي مصان والمعدن الرخيص مهان. فأي المعدنين تريد أن تكون بنتك؟ هكذا كما في الآية التي ذكرتها، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. وعند البخاري تقول عائشة رضي الله عنها: كنت ألعب عند النبي صلى الله عليه وسلم بالبنات، وكان لي صواحب يلعبن معي، فإذا دخل الرسول صلى الله عليه وسلم يتقمعن منه، فكان يسربهن إلي فيلعبن معي. وفي رواية: كانت الجواري إذا دخل رسول الله خرج، وإذا خرج دخل. إيه الشاهد في الحديث ده على ما نريد أن نقول؟ الشاهد عباد الله إن عائشة، خلي بالك، تزوجت وهي بنت ست، يعني عقد عليها وعلم أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل بيها وهي بنت تسع، يبقى أصحابها عندهم قد إيه؟ برضو 9 8 10 11 زيها، صواحبها، فوقها سنة تحتها سنة، فوقها سنتين تحتها سنتين، دول أصحاب عائشة. وبتقول كانوا يلعبن معي، يبقى ممكن يكون فيهم بنات عندهم 10 سنين، ممكن 11، ماشي، المهم المجموعة يعني. يلعبن معي، كنت ألعب بالبنات عند رسول الله، يعني البنات يعني اللعب بتاعتها، وصحابها معها. جاء الرسول، فإذا جاء رسول الله يتقمعن منه، يعني استخبوا. اسأل نفسك، اختباء البنات عبارة عن إيه؟ هو إيه؟ هل هو حياء من رسول الله، ولا احتجابا من رسول الله؟ يعني مكسوفين منه مثلا، شوفهم عنده في البيت يعني، ماشي، قول اعتبرها حياء. إذا كان هذا اعتبارا نعتبرناه حياء، يبقى أين حياء بناتنا؟ وأين حياء نسائنا؟ وده أجمل ما في المرأة، لما أرادوا أن يشخصوا الحياء الزائد والأدب الزائد لرسول الله، قالوا أشد حياء من العذراء. هذا الرسول رسول أسد، ماله مال العذراء؟ العذراء دي بنت، انتوا بتخسوه. لكن هو اجمل شيء فيها الحياء، فخدنا منها اجمل شيء، هو بقى اشد حياء منها صلى الله عليه وسلم. طب يبقى فين الحياء؟ يبقى البنات صحابة عائشة لما كانوا بيشوفوا النبي عليه الصلاة ويستخبوا ليه؟ قول حياء. طب اين الحياء؟ استحلفكم بالله، لو واحد فيكم عزم النبي وقالوا يقدر يقدم له بناته وزوجته بالشكل اللي هو مهنيهم فيه، ولا امشي يا بنت البسي خمارك وحجابك، وخش يا ام فلان البسي خمارك وحجابك عشان تجي تلقي السلام على النبي ويدعي لك ولا يقول لك حاجه؟ مش كده؟ هو دي الحياه. مين تجرؤ؟ من تجرؤ تدخل على النبي ببنطلون اللي انتوا عارفينه وجاكيت حلو كده، وما شاء الله عود ايه وقوام، من تجرؤ؟ اين الحياء؟ تقول هو فين النبي؟ ما هتقولنا النبي واحنا نلبس، ما هو الوصف اصلا مش موجود، يعني هذا التصرف اصلا مش موجود. هم دول مش رجال؟ رجال. طب فين الحياء؟ طيب ولا بيحتجبوا من النبي حجابا لان ما عندهمش حجاب يلبسوه وهم بيلعبوا مع صاحبتهم، فما عنده، ماشي، يبقى احتجابا. يبقى لماذا لا يحتجب النساء والبنات عن اعين الرجال؟ يبقى اذا بلغت البنت او حاضت تلزم بالحجاب، وده اجمل شيء فيه. يقول لك سيبها شويه تفرح، هتعقدها وهي كده. والله العظيم البنت لا تعقد، البنت كاميرا مخلصة لأمها وأخواتها الكبريات، كاميرا بتصور، عندها 4 سنين 5 سنين 7 سنين 9 سنين اللي عندها بتصور، صور شكل الأم، صور شكل الأخت الكبرى، وتعيش الشخصية دي، وتقف قدام المراية وتجيب أي خمار وأي حاجة وتلبسه وتشوف بتعرف تلبسه زي أمها ولا أختها، تبقى مبسوطة. أقسم بالله هذا موجود، تعيش الشخصية. كذلك تصور أمها، إذا كانت غاية في التبرج والفجور والصفور خلاص البس يا بنت، لا لا لا، البنت تريد أن تخرج الشارع بدون أي شيء لأن أمها متحللة، فهم يصوروا كل، والولد كذلك يصوروا الأكبر سواء آباء أو إخوة ويقلدوهم، فمش عقد ولا حاجة، لا يتعقد لما يكون اختلاف. يعني الأم مثلا ملتزمة، الأم متبرجة وبنقول للبنت التزمي، الأم في وادي خالص والبنت في وادي، بيبقى صعب عليها فعلا بقى. يعني لو أمها غاية في الصفور والتبرج بنقول لها البس يا بنت، تقولك شو معنى أمي؟ ماما ما بتلبس ليه؟ خلي ماما تلبس الأول، هكذا. دي الصعوبة هنا بقى والتعقيد هنا، لأن هي مش شايفة مثل في البيت ال 24 ساعة بتشوفه عشان تقتدي بيه، فأنت بتطالبها إن تكون زي فلانة، فلانة دي برة بيتهم، فيبقى صعب. إنما ما في تعقيد. أو فلسفة أخرى، سيبها الشباب يشوفها والناس يشوفوها علشان تتجوز، وبعد ما تتجوز إن شاء الله هتلبس، العود أصبح ناشف، تيجي تعدله ما يتعدلش، لازم العود يتعدل وهو طري. وعلشان كده مر بينا تعليم الصلاة، أبناء 7 والضرب عليها أبناء 10، 7 عود طري يلين في إيدك، تعود ويتعود، إنما لما ينشف ويبقى عند 15 و16 نشف، تيجي تلينه ما يلينش إلا إذا أراد الله له ذلك. الأمر الثالث، الإبعاد عن البطالة والكسل. الأولاد ما يبقوش في بطالة وكسل، في نشاط وحركة. البطالة والكسل لا هيربوا عيل ولا هيحافظوا على صحة، بل أمراض الدنيا هتجيلهم. وأعتقد أنتم عرفتوا إحصائيات كتير جدا في أمراض الأطفال بسبب الجلوس على أجهزة النت وعدم الحركة والسكون. وقبل النت ده ما ينتشر كانوا يقعدوا قدام التلفزيونات زي الأصنام، وبرضه مسليات وحاجات سكرية وأكل وشرب، العيال تجيلها كل أمر سكر وعنده 11 سنة يلا سكر، لسه بقى هيكمل حياته ازاي؟ الله أعلم. الشاهد، الإبعاد عن البطالة والكسل. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. من اللي يمشي؟ كل اللي يعرف يمشي، كل اللي يعرف يمشي في مناكب الأرض يمشي. فامشوا كلكم كبار وصغار فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقال عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فلما بلغ معه السعي، يعني إيه بلغ السعي؟ بدأ يتحرك. سيدنا إبراهيم عايش في بيت المقدس وسيدنا إسماعيل لوحده في مكة هو وأمه، مين يجري عليهم بقى ويربيهم ويأكلهم؟ يخرج ويصطاد، حديث طويل عند البخاري وانتم عارفين، غير عتبة بابك. لما جه مرتين، مرة قال له غير العتبة، والمرة الثانية قال له ثبت العتبة. كل مرة يسأل فين إسماعيل، تقول خرج يبتغي لنا، يبتغي لنا يعني يصطاد، عمال هنأكل منين؟ يصطاد. وهيجي معنا سيدنا إسماعيل ثاني، فامشوا في مناكبها. ومر معنا أيضا أن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، ونبيكم صلى الله عليه وسلم وهو بعدما فطم من الرضاع في بني سعد كان يرعى الغنم في بني سعد، هو لسه صبي صغير، ولما عاد إلى مكة عنده 11 سنة رعى الغنم لأهل مكة وتاجر في مال خديجة وتزوج وعنده 25 سنة ويدفع المهر ولا يحتاج لأحد من الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، ودعا للأمة بالنشاط والحركة في البكور. الأمة اللي بتنام طول الليل سهرانة وتنام للصباح، ولا تصلي فجر إلا ما رحم ربي. فقال صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم بارك لأمتي في بكورها. صخر الغامدي كان تاجرا، هو روى الحديث يعني، اللهم بارك لأمتي في بكورها، كان تاجرا، فكان يبعث تجارته في الصباح الباكر، فربح، ربح وغنم مالا كثيرا. وكان هديه صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أو جيشا يبعثه في أول النهار في البكور، بارك لأمتي في بكورها. وهو الذي أشال ورفع يد عبد الله بن جعفر ومر معنا ذلك، وقال اللهم اخلف جعفرا في أهله، اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمين. عبد الله غلام صغير، أي بيعة يعملها يكسب فيها، أي بيعة يبيعها يكسب فيها بدعوة رسول الله. اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. وأبائنا البسطاء القدامى كانوا يقولون البدرية منسية، البكور بكور عباد الله. يبقى مطاردة البطالة والكسل، مبقاش في كسل مبقاش في بطالة. شوف سيدنا النبي بيضرب أروع الأمثلة في المسألة دي. عن أنس بن مالك قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس إني أريد الصيام فأطعمني شيئا. سبحان الله، يا أنس إني أريد الصيام فأطعمني شيئا. فأتيته بتمر وإناء فيه ماء، فقال يا أنس انظر رجلا يتسحر معي. فأتيته بزيد بن ثابت. سبحان الله، إيه الموضوع؟ الشاهد يا أخواني من الحديث إن الرسول عليه السلام تم، الرسول عنده نسائه، عنده نسائه، إنما هو عاوز الصحة. أنا الصبي صغير، قوم يا أنس أنا عاوز الصحة. طب ليه؟ ليه الرسول بصحة أنس وبقى وصبي صغير وسيبه نايم ولما يجي وقت الصلاة نبقى نصحية؟ ده لو هنصحيه يصعب على النبي عليه الصلاة. عنده 9 نسوة، أو هو مثلا مبيت عند واحدة والباقي قريب برضه، يصحيها تصحره والرسول هيصوم نافلة، يصح أنس ليه؟ عاوز يقول لنا نشطوا الأولاد، يا أنس أريد أن أصوم أطعمني شيء. طب أنس عمل إيه بقى؟ عمل بقى المشوي والمحمر لا لا لا، ده راح جاب شوية خمر وجاب شوية مية وحطهم قدام النبي. هو ده السحور؟ هو أنا أنا عارف أجيب غير دول، هم دول موجودين دلوقتي يا رسول الله. طيب ماشي، شوف بقى الرسول هيعزم على دول حد في وقت السحر، يعني لأن الرسول تسحر وصلى ركعتين وخرج للفجر، يعني كان الأكل ده وصلى ركعتين هي بيد الرواية كده وخرج لصلاة الفجر، يعني وقت متأخر. طب إيه بقى اللي جاهزه أنس؟ ولا حاجة، شوية تمر وشوية مية. والرسول بيعزم عليه اصلا، يعني ايه العزومه اللي الرسول عملها؟ يقول له انظر رجلا يتسحر معي. طب وانس يروح يجيب له حد منين في الوقت ده عشان يتسحر؟ يبدو ان هو راح، قال اكيد في صحابه في المسجد، هروح ناحيه المسجد هجيب. فراح فعلا لقى زيد بن ثابت رضي الله عنه اجمعين، تعال يا زيد تسحر مع الرسول. قال انا شربت سويق، سويق يعني حاجه كده زي ما تقول مثلا مستحلب، زي حاجه زي المهلبيه مثلا بس طريه قوي. قال له تعالى اتسحر مع الرسول، يجي يتسحر مع الرسول، الرسول اتسحر وخرج يصلي، ثم صلى ركعتين ثم خرج لصلاة الفجر. الشاهد تنشيط الصبي، قوم اعمل لنا كذا، قوم هات لنا كذا، يقول للجارية قوم اعملي كذا، البنت يعني مش تبقى نايمة والأم بتعمل كل حاجة والأب بيعمل كل حاجة، يعني هو اللي بيروح يجيب العيش والحاجات اللي بتعفنها بقى كلهم الصبح دي، والعيال نايمين يا صحيهم وتفزعهم. احنا في اجازه، احنا في اجازه، ما لازمة الاجازه ايه؟ لازمة الاجازه ايه؟ لازمة الاجازه يعني نسهر طول الليل وننام طول النهار ان شاء الله. من اين ياتي الفلاح؟ والله ما ياتي ابدا. هيجي منين الفلاح بقى؟ اجازه يعني اجازه، اجازه خالص ما فيش. هم عملوا حاجه في ايام الدراسه عشان يستحوا ايام الاجازه، ما عملوش حاجه. ده حتى المذاكره الولد عاوز الاستاذ يحط له كل حاجه في دماغه، والبنت كذلك ممنوع اذاكر ليه؟ هو يقول لي كل حاجه خلاص. شفت كده ولد منكب على كتابه وبيذاكر منه لنفسه كده، طالما الاستاذ ما قالوش خلاص، ما عندوش واجب خلاص، ما فيش امتحان، ما فيش، ربنا خلي له التليفون، التليفون قايم بكل حاجه. فما فيش الميوع والكسل والبطاله، فالشباب بطال عاطل.
أنس يقوم يصحر النبي في الوقت ده؟ أيوه خلي ابنك يقوم يصحرك. طب أمه ياما عملت، إنما ده يخرج من دائرة الكسل والبطالة، حتى على الأقل يعمل الأكل اللي هيأكل منه، الأكل اللي هيأكل منه يعمله يجهزه، هكذا عباد الله. أما بالصورة دي ده فشل، وهذا إعدام للأولاد، هذا إعدام للأولاد. الأمر الخامس أو الرابع حسب ما يأتي في الترتيب، احترام حق الصبي، احترام حق الصبي. والصبي له حق، له حق، إذا قال له حق في المراس يبقى ملوش حق تربوي وحق أدبي معي، له رب العالمين عمل له حق في المراس ومر بنا لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا، طالما صرخ وفي حياة يورث خلاص يبقى له حق في المراس. طب له حق أدبي. وفي جملة الحقوق كلها بصفة عامة يقول رب العزة سبحانه وتعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم، دي دعوة سيدنا شعيب لقومه وعامة طبعا بعد دعوتهم لتوحيد الله، قال ولا تبخسوا الناس والأشياء، إما مادية وإما معنوية، هي مش كل أشياء الناس فلوس، لا أشياء الناس أشياء معنوية برضه، وتبخس الناس أشياءهم من الاحترام والتوقير والتكبير. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم الأشياء، هي يرحم صغيرنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه لبن فشرب صلوات الله وربه وسلم عليه، شرب من اللبن، جالس على يمينه من بقى صبي، قيل أنه عبد الله بن عباس، وعلى يساره الأشيخ الناس الكبيرة، كل كده كل دول كبار في السن وشيوخ يمكن أكبر من أبي الصبي، واللي على اليمين واللي على اليمين صبي. انظر إلى أدب النبي العالي، ما إن الشخصية دي ما هيجي عليها يوم تكبر، ولو كبرت صح وكبرت سوية هتبقى سوية، لو كبرت معوجة هتبقى معوجة، ما تعرفش تعدلها تاني، لازم تكبر سوية. فمين هو ده عشان الرسول يستأذنه والناس والكبار والصغار؟ فبيقول له أتأذن لي، تأذن لي، أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ ما أذنش، ما أذنش، ما هو الرسول بيقول له تأذن، ما أذنش، قال له ما كنت لأوثر بفضلك أحدا علي، مش هقدم الباقي منك على حد علي، انا اللي اخد الباقي اللي منك. صحيح مش هيشرب الفناء كله، بس اول واحد يشرب بعد شربك يا رسول الله انا. طب ليه يعني بتمكن او كده؟ ان هو اللي على اليمين، وعلى اليمين الرسول مديله حقه، الشاهد من الحديث اعطائه الحق. طب ما كان على طول هنا جده وابوه وعمه واكبر من عمه، خد فضل لحق فلان يشرب، قول دور يلف لحد ما يجي عنده، ده ما هو لازم يبدا من هنا، يبدا من هنا. فرفض، قال له يا رسول الله، بس طبعا بادب، بادب، قال ما كنت لاوثر بفضلك احدا علي يا رسول الله، المتبقي منك ده ما فضلش حد ياخده قبلي، انا اللي اخد منه. فاعطاه الاناء، حقك خد اشرب، وبعدين تلف بقى الدور، ما تختلفش تاني بقى تلف. المهم احترام حق الصبي. الصبي يا اخوانا مش قطعه لحمه مهمله، لا، ولد او بنت طبعا، ده كائن حي وله ذاتيه وبيفسر الاشياء وبيترجمها ولها في نفسه مدلول وبتترك اثر، اما يوقر ويحترم واما يهين، اما يكون خاين أو أمين أو حسب ما يرى. فهكذا ابن عباس كيف يكون حبه لرسول الله. طبعا اللي على الشمال مش هيكره رسول الله أبدا، ده بيتعلمه، بيتعلمه إزاي نتعامل مع النشء عشان ينشأ معتدلا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. معنا أيضا استغلال نعمة الفراغ. الولد عنده فراغ، او الاولاد يعني عندهم فراغ، ف فلابد أن تستغل هذه الدعوة. والموضوع ده مش من النهاردة، من أيام الرسول عليه السلام، في فراغ، في فراغ، في مش كل حياة شغل، ففي فراغ، فكيف يستغل الفراغ؟ هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب ذات يوم وهو يذكر قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، الآية. ثم قال تفسيرا للآية: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ثلاث مرات. ويمر النبي صلى الله عليه وسلم على أولاد من الأنصار ينتضلون، يعني بيرموا، فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان. فأمسك أحد الفريقين فلم يرمي، قال: لماذا توقفتم؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ قال: ارموا وأنا معكم كلكم. الرمي، الرمي، عمر الأمة ما هتستغنى عن الرمي اليوم الدين. أدي وقت الفراغ بقى، أول حاجة في شغل وقت الفراغ الرمي، تعليم الرماية، تعليم. والرمي إما أن يكون بالطيار وبالمدفع وبالبندقية وبالصاروخ وبالدبابة وباليد، كل ده رمي، مش ولا يمكن يتغير من يوم خلق الله الخليقة إلى أن تقوم بساعة. فيه رمي، فيه رمي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما فسر القوة التي يجب أن تعد فسرها هكذا، قال: ألا إن القوة الرمي، يعني أنت معك سلاح وبتضرب به العدو، فلما لا تجيد الرمي هينزل في مكان وفلوس راحت في الهواء، لازم الرمي. ولما رأى الشباب يرمي أعجب بهم وقال: ارموا، يعني استمروا، نلعب كل يوم في الرمي، كل يوم نيجي نرمي، معناها كده ارموا فإن أباكم كان راميا، اللي هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام كان راميا، يعني كان سهمه شاف ظبي أو شاف غزال أو شيء من اللي بيصطاد يرمي، يعني يجيله. راميا يعني إيه؟ يعني الرمي اللي بيرميها لا تخيب بإذن الله تبارك وتعالى. إن أباكم، شوف رجعهم فين؟ سيدنا إسماعيل، سيدنا إسماعيل كان صياد، فيقول إن أباكم كان إيه؟ راميا، فإحنا هنصطاد الأعداء فارموا زي ما أبوكم كان بيصطاد الصيد، إحنا هنصطاد الأعداء فإن أباكم كان راميا. ومن الأعمال ومن الرياضات المفيدة السباحة، السباحة. كتب عمر بن الخطاب هذا الأسد إلى أبي عبيدة بن الجراح الأسد الثاني، يقول له: علموا صبيانكم العوم ومقاتلتكم الرمي، علموا صبيانكم العوم ومقاتلتكم الرمي. فكانوا ينتضلون على أغراض، اللي هو يعني يحط شاهد كده وينشنوا عليه، ينشنوا على الشاهد. فجاء سهم غرب فأصاب غلام فمات، بينشنوا وجه سهم غلط، بدل ما يجي في الشاهد اللي بينشنوا عليه جه في غلام قتله. طب نعمل ايه؟ كتب أبو عبيدة إلى عمر: هنعمل ايه يا أمير المؤمنين؟ هذا الولد ليس له وارث إلا خاله، العقل يعني الدية، يعني العقل هندفعه لمين يا أمير المؤمنين؟ فكتب له عمر بن الخطاب: الله ورسوله ولي من لا ولي له، ولي من لا ولي له، والخال وارث من لا وارث له، طالما هو ملوش حد إلا خاله، خاله يورثه. يعني إيه؟ يعني الدية بتاع الغلام اللي اتأتى الغلط ده هنديها لمين؟ هنديها لخاله. الشاهد من الحديث ايه؟ هم بينشنوا، وهم بينشنوا سهم جه غلط راح على غلام قتل غلام، هنعمل ايه؟ نقول يلا ما هو لابد من خسائر في الأرواح والأموال، لا، فالهدية مين اللي يدفعها بقى؟ بيت المال اللي يدفعها، بيت المال يدفعها، لا مال، لا مال، يعني اللي بيرموا دول مش قصدهم يقتلوه أصلا. فبيت المال تبنى الموضوع، وأبو عبيدة بيسأل بيقول لي ندي العقل الإدية لمين يا أمير المؤمنين؟ يعطوها للخال. قال مش الخال، أنا أعطيها الخال. هكذا عباد الله. والسباحة بضوابط طبعا، السباحة بضوابط. طب البنات تتعلم السباحة؟ لا طبعا. وإن كان ولا بد يبقى في حمامات خاصة؟ لا ما أعتقدش هذا. بتعلم علموا صبيانكم الرجال أصلا، إنهم دول طبيعتهم يجروا، طبيعتهم يتحركوا، طبيعتهم يغزوا. لما سباحة بنات لا أدري لها دليلا من الشرع. سباحة الرجال أهلا وسهلا، سباحة الصبيان علموا، هكذا يكتب عمر، علموا صبيانكم العوم ومقاتلتكم الرمي. كل اللي هينفع يشيل سلاح يتعلم الرماية، يتعلم الرماية. آخر ما معنا اليوم ألا نلعن الأولاد. ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. تلعن ابنك حرام، ويمكن لحظة اللي أنت بتلعن فيها دي تكون لحظة إجابة. فلا ندعو على أولادنا، لا ندعو على أولادنا. ولو يعجل الله، ليه؟ طبعا دعاء دايما بالشر، مفيش دعاء بالخير. دعاء بالخير يبقى مش مرفوض، ادعو بالخير، ما ده مش هنتكلم فيه الأصل، لأنه ده الأصل تدعو له بالخير. لما تدعو بالشر لا. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من الغزوات، فكان من قلة الحيوانات اللي معهم الإبل والخيول اللي معهم، كانوا يتعاقبوا على البعير 5 و6 و7، 5 يركبوا البعير و6 يركبوا البعير، يتعاقبوا عليه يتعاقبوا عليه، مش كل واحد معاه البعير بتاعه يعني. فجاء الدور على رجل من الأنصار النوبة بتاعته يركب بقى هو، فنخ البعير وركب، وقام البعير تلدن به بعض التلدن، يعني بقى ايه بعير تعبان، فما قاماش اتأخر عن الايه عن المجموعة. فقال له شأ لعنك الله، يعني كلمة زجر عند العرب في الحاجات اللي بيركبوها دي، شأ بسكون الهمزة كده، لعنك الله. سمع الرسول عليه السلام هذه اللعنة فقال من اللاعن بعيره؟ قال أنا يا رسول الله، أنا اللي لعنته. قال انزل من عليه فلا يصحبنا ملعون. خلاص سيب البعير ده مش هيمشي معانا تاني، وانزل من عليه. يعني بعد ما كان 7 بيتناوبوا يبقى العدد هيقل، يبقى الأبعرة نقصد بعير هنمشي. طب 7 دول هيركبوا على الأبعرة الأخرى، يعني شوف الشاهد. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا، لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، فتصادف ساعة يسأل فيها الله عز وجل فيجيب. ما تدعوش لا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم. الشاهد من قصة البعير، لأن في رواية أخرى أيضا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة تدعو على بعيرها فقال خذوا ما عليه واتركوها فإنها ملعونة، الناقة دي خلاص خدوا اللي عليها وسبوها. الشراح بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن اللعنة هنا ليه؟ طب البعير مش مكلف، الناقة مش مكلفة، يعني القلم لا يجري عليها اللعنة. اللعنة هنا معناها انتفاء البركة واليمن، خلاص ما عادش فيه بركة ويمن، الكائن اللي اتلعن ده ما عادش فيه بركة ويمن. أو إن هذا الكائن اللي اتلعن ده الصحابي أو الصحابية اللي لعنوه ربما تعود اللعنة على من لعن، تعود اللعنة على من لعن. وفي الحديث ملحظ ان اللعن هنا خاص بصحبة النبي بس، لانه قال لا يصحبنا ملعون، البعير اللي انت لعنته ده مش هيمشي معنا تاني. طب يروح فين يعني بعد كده؟ نشيل عليه مثلا، نحمل عليه، احمله، لو حبينا ننحره، لو فيه لبن، لو ناقة وبتحلب لبن احلبوها، بس أمال إيه الغلط؟ أمال ممنوع الممنوع أن تمشي في صحبة النبي بس صلى الله عليه وسلم، لا تمشيش في صحبة النبي، الحاجة اللي تلعن الدين ما تمشيش في صحبة النبي، إنما كل الأمور الخاصة بها مباحة، ما زالت مباحة، مباح أكله، مباح شرب لبنه، ومباح بعد ذلك ركوبه، بس في غير صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث يا أخوانا عدم لعن الأولاد، مهما يحصل منهم لا ندعو لهم ولا ندعو عليهم، مهما يحصل منهم ندعو لهم، لأن أنت ربما تصادف ساعة إجابة، وبعدين حتى لو ما صادفتش ساعة إجابة هو سمع اللعن يزداد قسوة ويزداد انحراف ويزداد بعد، إنما الأولى أن ندعو لهم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. ربنا من أرادنا وديننا وبلادنا وأسرنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلادنا وأسرنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا. انصر جندك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر جندك المستضعفين في كل مكان. ربنا انصر دينك وأعز أولياءك، اللهم انصر دينك وأعز أولياءك. اشف مرضانا وارحم موتانا، آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، واقم الصلاة.